الخير أوصوني أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها، ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الذي يجمعنا بكم حول فتاوى الناس، سائلين الله تبارك تعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة والأخوات، من الضروري جدا أن يختار الإنسان الصحبة وأن يجالس أهل الطاعة، فخير الأصحاب من إذا نسيت الله ذكرك وإذا ذكرت الله أعانك، وشر الأصحاب من إذا نسيت الله لا يذكرك وإذا ذكرت الله تعالى لا يعينك. والمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، هذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقل لي من تصاحب أقل لك من أنت، والصاحب كالرقعة في الثوب فلينظر أحدكم بما يرقع ثوبه. هكذا نتعلم ضرورة أن نختار الأصدقاء وأن نستكثر من الأحباب في الله تبارك وتعالى، وأن يكون ولاؤنا لأهل الإيمان ولأهل الطاعة. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، إذا جلس الإنسان مع أهل معصية يخوضون في أعراض الناس ويتكلمون فيما لا يجوز أن يتكلموا فيه، فمن الواجب على الإنسان أن ينصرف عنهم، كما قال ربنا: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإلا فإن الإنسان إذا جلس مع من يباشرون معصية، مع من يقومون بفعل سوء، فهو شريك معهم، هو جزء لا يتجزأ منهم، كما علمنا ذلك ربنا. وهذا بعض ما يعني إجابة إن شاء الله نواصل فيها الكلام، لأنه معنا سؤال في الاسم اس بيتكلم عن هذه القضية خصوصا، فنواصل الحديث عنها إن شاء الله بعد تلقي الاتصالات. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة تفضل سؤالك.
الشيخ الله يرضى عنك، أنا بروح العمرة كل أسبوع أو كل شهر.
نعم.
فلو حبيت أعمل أكتر من عمرة، مثلا أنا في الرياض لما باجي بحرم بحرم من السلك الكبير.
أيوة.
وأنا مروح، لأن أيوة. أنا قاعدة في الرياض.
أيوة.
لو قعدت في الرياض، لو قعدت في جدة مثلا، لو قعدت مثلا في مكة بتاع 3 أيام وحبيت أعمل عمرة تاني، هل أرجع للسلك الكبير أو أرجع من جامع التنعيم؟
أيوة حاضر ماشي.
شكرا.
السلام عليكم. ماشي عليكم السلام. نرجع تاني لكلامنا، لأن أختي بتقول جلست معي إحدى القريبات كثيرة القيل والقال وغيبة الناس دون قصد، ما الكفارة؟ يعني مسألة دون قصد دي ما تنفعش في المجال ده، إنما إذا جلست مع ناس بيبشروا معصية مطلوب مني إذا لم أستطع أن أزيل المنكر فلأزل عنه، إذا لم أستطع أن أزيل المنكر أعمل إيه؟ أزول عنه. ولكن لو أنا سكت ورضيت يبقى هذا يجعلني شريكا لهم في المعصية. وأنا سأذكر موقفا حدث، أن رجلا جلس مع أناس يأكلون، جلس مع أناس يغتابون الناس فنهاهم فلم ينتهوا، فجلس معهم واستمر جالس، وبعد كده خاض فيما خاضوا فيه، خاض فيما خاض فيه، يعني بدأ إيه يتكلم في اللي بيكلمه فيه. فرأى في المنام أن رجلا أتاه بلحم خنزير وقال كل، قال والله ما أكلت لحم خنزير قط ولا أكله، قال كل فلقد أكلت ما هو أسوأ منه، أكلت لحم أخيك المسلم. وجعل يدس اللحم، لحم الخنزير النجس، جعل يدسه في فمه ويدفع به فيه، فقام من النوم قال والله لقد ظللت أجد لمدة 40 يوما نتن لحم الخنزير في فمي. بعد 40 يوم شاف في المنام بس إن هو بيأكل لحم خنزير. بسبب ماذا؟ بسبب إن هو خاض فيما خاض فيه الناس في الغيبة والنميمة والكذب والزور وما إلى ذلك. فمن المطلوب إذن، من المطلوب إذن أن يعني نبعد عن مجالس السوء، وإذا ما وجدناها ننهى عنها. من رأى منكم كرم فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. ومعنى بقلبه يعني إيه؟ يترك أماكن المعصية، وإلا فهو شريك فيها. ونسأل الله أن يغفر لنا أجمعين. معنا اتصال. السلام عليكم.
ألو. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضلي أختي.
فضلت الشيخ، كنت عايز أسأل بس عن فضام، عن فضام الرضيع، عن قوله تعالى ولمن أراد أن يتم الرضاعة يعني كم حولين كاملين. يعني مثلا لو إذا فضمنا الرضيع على سنة، على سنة ونص، أو مثلا سنة وكم شهر، في حرمانية ولا لا؟ عشان في ناس كتير يعني بتفطم زي كده.
حاضر، ماشي
نعم، شكرا.
بالنسبة للأخت اللي بي 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 تحرم من السيل وهي آتية من الرياض، هي بتقول إنها بتعمل عمرة بصفة مستمرة، عمرة كل أسبوع، عمرة كل شهر وما إلى ذلك، ثم تعود إلى مكانها مرة أخرى وتعاود الإحرام بالعمرة من أسبوع قابل أو من شهر قابل أو ما إلى ذلك. طيب، هي تسأل بقى لو أنها جلست في مكة فترة وأرادت أن تعمل عمرة أخرى، هل تخرج إلى التنعيم اللي هو أدنى الحل، ولا ترجع إلى السيل مرة أخرى لتحرم منه؟ هي المسألة فيها خلاف ما بين العلماء، علماء الحجاز، علماء المملكة أنفسهم، بعلماء المملكة أنفسهم يقولون إن السفرة الواحدة تكون بعمرة واحدة. السفرة الواحدة يعني أنا انتقلت من مكاني إلى مكة مسافرا، يبقى هي عمرة واحدة. والبعض الآخر يرى إنه لا حرج في أن تتكرر العمرة ولو في سفرة واحدة مرة أو مرتين بالخروج إلى أدنى الحل. يعني أنا شايف إني يعني إذا كنت حضرتك بتعملي عمرة كل أسبوع أو كل أسبوعين فهذه كافية، وهناك أعمال أخرى كثيرة يمكن أن تقوم مقام أداء العمرة. مثلا الاعتكاف في المسجد من بعد صلاة الصبح وذكر الله حتى تطلع الشمس حسناء، هذا يعني فيه فضل ثواب عمرة وحجة. الطواف حول البيت بكثرة في أثناء تواجدك بمكة أيضا يؤدي هذا. يمكن إحنا بنقول الجماعة اللي بيروحوا من مصر ولا من المغرب ولا بتاع، والسفر بالنسبة لهم بيبقى كل سنين سنة أو أكتر، وأحب يكرروا العمرة دي بيبقى ليهم يعني، أو أحب أن يعمل عمرة لوالده لوالدتي وما إلى ذلك. لكن بالنسبة لواحدة قريبة وبتروح كل أسبوع، يبقى خلي دايما اعتمارك ونيتك من السيل اللي هو الميقات المكان بتاعكم. معنا اتصال. السلام عليكم.
ألو.
أيوه اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
والله معلش فضلت الشيخ، أنا عندي بس سؤال بالنسبة يعني ثلاث أسئلة يعني.
ماشي ماشي.
السؤال الأول إن أنا طبعا مريض وعندي سسة في البطن ومريض بفشل كلوي، بفشل في الكبد.
عافاك الله، عافاك
الله. الله يعافيك يا رب.
سؤالك على
ما حكم المبطون عند ربنا سبحانه وتعالى؟ وتاني سؤال معلش، ما حكم المرأة التي يعني اللي هي تسافر برا للخارج للعمل بدون محرم؟
طيب حاضر.
ودعواتك وكل من يسمعنا يا رب العالمين.
يا رب ماشي برضه اجمعين. مع اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي اختي.
ايوه دكتور كامل.
اتفضلي.
ايوه احنا والدي متوفي، احنا 5 بنات.
ايوه
انا بشتغل وكنت بساعد والدي ماشي، ولما دلوقتي طالبين المراه، انا من حق لي ان انا الفلوس اللي انا جهزت بها نفس الفلوس اللي دفعتها في البيت.
لحظه لحظه واحده، لحظه واحده، انت عملتي ايه في البيت؟
يعني مثلا حرت الدار، جبت باب، جبت شباك، سرير، حاجات من ديت، وجهزت نفسي.
جهزت نفسك؟
وكان في واحد برضك كان بيساعدنا، يعني ابن عمتي كان بيجيب لنا برضك حاجات، فقال من حقي ان انا صفت القعدة اطلب الحاجة اللي انا جبتها، ويعني الفلوس، واطلب يعني الحاجات اللي انا حطيتها في البيت ولا لا.
طيب حاضر ماشي، معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
ايوه فضيلة الشيخ، انا بس عندي استفسار بسيط يعني بخصوص الطهارة من دم الحيض وكده يعني.
ايوه.
وعندي استفسار بس يعني ان انا لما اتطهر اتشطف مثلا بليفة وكده، ولو جه فيها دم من الحيض او كده، فهل يكفي ان انا مثلا الشيء اللي انا شطفت فيه ده يعني الليفة مثلا، ولو تكون الليفة يعني كفاية لطهارتها الماء والصابون تكفي ولا ايه؟ لان في واحدة مثلا قالت لي مرة ان انا غلط يعني اشطف بالليفة مثلا جه فيها دم حيض او كده اشطف بها اولادي او كده يعني، فانا مش عارفة.
حاضر 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 حاضر. طيب بالنسبة لسؤال الاخت اللي بتستفسر عن الآية الكريمة، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. الآية هنا أحالت المسألة إلى إرادة المرضع وصاحب اللبن اللي هو الزوج. والآية وحتى لو قرينا الآية بتقول إيه؟ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. فإن أرادا الزوج زوجهم فصالا فطاما عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. فإن أرادا فصالا اللي هو الفطام عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. يبقى انه فعلا ارضاع الطفل سنتين من لبن الام هذا يبني بنيانا قويا لهذا الطفل، ويؤدي الى ان يكون اصح بدنا واذكى عقلا واهدأ نفسا، ومعاني كثيرة جدا جدا تتحقق من خلال الرضاعة الطبيعية التي تمتد الى سنتين. لكن لا يمنع ذلك بمنطوق الآية ومفهومها، لمن أراد أن يتم الرضاعة، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، ليس هناك من حرمة ولا من محظور إذا كان هناك ما يقتضي فطام الطفل قبل أن يتم السنتين المذكورتين، ولا حرج شرعا في هذا. لكن طبعا بنقول يبقى إنه ده الأفضل والأحسن والأكمل والأتم والأوفق لصحة الطفل ومستقبله ونفسيته وعقليته وما إلى ذلك. الأخ اللي بيسأل عن حكم المبطون، نسأل الله تبارك وتعالى أن يشفي المرضى أجمعين. والمبطون إذا مات بهذا الداء فهو من الشهداء، هو من الشهداء. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: الذي يموت في المعركة. فيما معناه؟ قال: إذن فشهداء أمتي قليل، إذن فشهداء أمتي قليل. وبدأ يعدد من الشهداء: المبطون، المطعون، الغريق، صاحب الهدم. فالمبطون الذي يموت بداء في بطنه، كما يذكر الأخ ربنا يشفيه، الاستسقاء والكبد والكلى وهذه الأشياء التي حدث له فيها يعني نوع من الفشل، نسأل الله تعالى أن يأجره في مصيبته وأن يخلفه خيرا منها وأن ينعم عليه بنعمة الصحة والعافية. لكن إن ظل هذا المرض مع الإنسان حتى لقي ربه فهو بصبره عليه إن شاء الله من الشهداء. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أختي.
لو سمحت هسألك سؤال يا سيدنا الشيخ.
أيوة تفضل.
دلوقتي أخويا ليا 5000 جنيه عند اخويا.
ايوه.
وهو عارف ان انا ليا 5000 جنيه.
طيب.
ورث يعني من ابويا.
ايوه.
كل ما اقول لاولادي ان انا اقول لخالكو على الفلوس وانا محتاجاه يقولوا لا يا ماما خليه عشان سيرة الرحم، اعمل ايه؟
طيب هو ما عرضش ان هو يديها لك ولا حاجه؟
لا هو زي ما تقول هو مطنش.
ايوه لكن عنده امكانيات يسدد؟
ايه
عنده امكانات؟
عنده امكانيات.
طب حاضر ماشي. حاضر المراه التي تسافر الى مكان خارج البلاد لاجل العمل بدون محرم، طبعا دي مجازفه وهذا نوع من يعني تعريض المرأة لفتنة في مثل هذا الجو التي تعيش فيه منفردة ويمكن أن تتعرض فيه لأذى بعدم وجود محرم معها، والدها أخوها زوجها ابنها مطمع لكثيرين يمكن أن يستغلوا ضعفها وعجزها وانفرادها فيؤدي ذلك إلى إيقاع الفتنة بها ودفع الضرر مقدم على جلب المصلحة، دفع الضرر مقدم على جلب المصلحة. لذلك ينبغي على المرأة أن تلتزم بما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها لا تسافر إلا مع زوج أو ذي محرم لها، صيانة لها، صيانة لها، وحرصا على محافظتها على عرضها، وأمنا لها، وبعدا عن إرادة السوء بها من أحد يغتنم فرصة كونها منفردة ويؤدي إلى إيقاع ضرر بها أيا كان. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا كده، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة 3 أيام بلالهن إلا مع زوج أو ذي محرم لها. والحكمة في هذا مقصودة، إن احنا نحافظ على المرأة، إن احنا نصون كرامتها، إن احنا نمنع وقوع الأذى بها، وهذا أمر لا يمكن إغفاله ولا يمكن يعني دفعه، بل واقع أو ممكن فعلا يحصل أن تستغل هذه الظروف المحيطة بالمرأة وتتعرض لأذى، فإحنا بنمنع وبنقفل الباب ده تماما، وكلام النبي عليه الصلاة والسلام فيه الخير كله. الأخت اللي بتقول إنها أخت لخمس بنات وكانت بتساعد والدها في البيت، بتجيب باب بتجيب شباك، طبعا اللي أنت جهزت بيه نفسك خلاص، اللي جهزت بيه نفسك جهزت بيه نفسك. يعني انت كنت بتشتغلي بتحصلي اجر بتحصلي يعني فلوس، فكنت بتصرفي جزء منها على نفسك اعدادا وتجهيزا لك كزواج مستقبلا، هذا لا ينازعك فيه احد لان دي مسائل شخصية بتاعتك. اما كونك جبت شباك ساعدت بيه والدك عشان يتمم البيت ولا باب ولا حمام ولا، دي كلها مساعدات من الإنسان لوالده في حاجة إليها، الوالد كان في حاجة إليها في هذا الوقت، فبالتالي أرى أنه المساعدة التي قدمت في وقت ما من الأوقات خدمة لهذا الوالد صارت ملكا له وهبة، أنا ما اديتهالوش على سبيل السلف، يعني أنا ما بقولوش خد 1000 جنيه واخدها منك بعد كده، لو كانت على سبيل الدين على سبيل القرض يبقى نطالب بيها من الميراث الذي تركه، أما إن كان معاونة ومساعدة وأداء خدمة لهذا الوالد حتى يتم بناء البيت فيعني صارت ملكا للوالد ويبقى بعد ذلك إنه ميراث يوزع على الجميع. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
شيخنا دلوقتي عايز أسأل حضرتك سؤال، بالنسبة للبرامج اللي هي بتاعت الكمبيوتر وكده، البرامج كلها بتبقى جاية بحيث اللي هو بيعملوا خدمة للمستخدم، تستخدم البرنامج 30 يوم زي مثلا الويندوز والكلام ده، وبعد كده إذا حبيت البرنامج بتشتريه، فبتخش على النت أو بتشتريه من المحلات. لكن صراحة شيخنا البرامج دي ساعات بتبقى غالية جدا، حتى يعني مثلا يعني في مهندس شبكات بيستخدم برامج للشبكات، البرنامج دي غالية جدا يعني بتوصل لألف وأكثر من 1000 كمان.
أيوة طب ما هيستخدمها، طالما أنه بيستخدمها لشبكات إذا بيوظفها يحصل من وراها ربح.
طيب ماشي
يعني أنت عايز تربح، والناس دي اللي عملت البرامج وتعبت فيها لا تأخذ حقها من هذه البرامج.
طيب يا شيخنا دلوقتي سؤال في قالوا ان في فتوى طلعت بسبب اللي هي حقوق الملكية الفكرية، حتى لو كانت اصحاب البرامج دي شركات غير مسلمة لا يجوز ان احنا نظلمها. ولا اصل في ساعات بيبقى على النت يا شيخنا مثلا برنامج مقفل، في شباب او ناس بيعملوا حاجات كده بتفتح البرامج دي واكنك شاريها بالظبط، فهل ده يجوز او لا يجوز؟
شوف يا شيخ، حط نفسك مكان الناس اللي بتعمل هذا الشغل، اللي تعبت فيه ده.
أيوة.
الشغل اللي هم تعبوا فيه ده، انت لو انت اللي عامله هل تقبل ان حد يسطو عليه ويضيع جهدك اللي انت عملته ممكن لشهور ولا لسنين؟ هل انت تقبل هذا؟
بصراحة لا، بس حتى لو كانوا غير مسلمين عادي.
يعني ما انت ما لا، اولا مش عايزين احنا نفتح على نفسينا فتحة ان ايه مسلمين وغير مسلمين. هم ناس فكروا ويسروا وسهلوا الحصول على هذه المعلومة، فمن حقهم ان يستفيدوا منها. انما قلت مسلمين وغير مسلمين، ما يعني طبعا انت لو جارك نصراني تروح تسرقه؟ لو جارك نصراني مثلا وغير محارب وغير يعني رجل يتأتى منه اذى، تقوم تروح تسطو على بيته وتستحل ماله وتستحل دمه وعرضه، وهو رجل ادى خدمة او عايش معاك في نفس المجتمع؟ يعني محتاجة تريث وتدبر، وانه من يفتيش كده ونلقي بالكلام على عواهنه، نقول اصلهم غير مسلمين، اصلهم مش عارف كذا. لا، الحقوق محفوظة، وبخاصة برضو ده تحفظ ثاني، وبخاصة لمن يستخدمونها لجلب أرباح من ورائها. واحد بيستجلب ربحا من وراء هذه البرامج واستخدامها، يبقى مفروض زي ما استفدت تفيد غيرك وتعتبر نفسك في مكان هؤلاء الناس وتشتري الحاجة حتى ولو كانت غالية، فأنت تحافظ عليها. وبالتالي إذا عملت شيئا خاصا بك تحس حتى بقيمته، مش مجرد انك بتسطو على اشياء الاخرين، والله اعلم. طيب بتسأل الطهارة من الحيض، استخدام الليفة والكلام الذي قد يصيبه اذى من هذا الدم، هل لا نستخدمه مرة اخرى؟ انا يعني بانصح بان احنا ممكن نستخدم اوراق كلينكس تترمي، اشياء لا يعاد استخدامها مرة ثانية، لأن دم الحيض ربنا قال عليه إيه ده؟ قال عليه وأسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فإذا أردت أن تنظفي دماء الحيض فليكن بأشياء يمكن الاستغناء عنها ورميها بعد كده في الزبالة، من الأوراق اللي هي الخفيفة دي اللي يسموها أوراق الكلينكس دي. لكن فرضا لو حصل إنه واحدة بتستخدم فوطة أو ليفة ونزل عليها دم حيض بالفعل فرضا، طهارته ازاي؟ هذا الشيء لا يصير نجسا، وإنما نقول عنه تنجس، لا نقول عنه نجس وإنما نقول تنجس. والشيء المتنجس يكون بإزالة النجاسة عنه، بإزالة النجاسة عنه انضفه كويس جدا بالمية والصابون وما الى ذلك، فاذا زالت رائحته وزال لونه وزال اثره خلاص يجوز استعمال حاجة مرة اخرى ولا شيء في هذا. معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا اخي.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
الحمد لله رب العالمين.
بس حضرتك يا فضيلة الشيخ عن حقوق العاقد، عاقد الزواج ولم يدخل بامرأته. يعني.
حاضر ماشي. نعم. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معلش يا عم الشيخ بس تجاوبني عشان انا ايه الموضوع ده محيرني. ومعلش يعني انا دلوقتي انا جوزي توفى.
أيوة.
ومعايا بنت قاصر يتيمة عندها سنتين ونص وكده، ويرث معايا يعني ست جوزي واولاد عمه.
ست جوزك؟
واولاد عمه.
يعني امه مش موجوده لكن جدته موجوده.
ايوه امه.
ايوه ماشي.
طيب دلوقتي هي كانت قبل ما هو يتوفى بايعه له جزء من المنزل.
بايع لمين؟
بايع لجوزي.
باع
طبعا. باعت له جزء من المنزل
اللي هي الجده دي.
ايوه.
وهي عايشه حاليا.
وهي عايشه.
طيب ماشي.
بعد ما هو توفى قالت لا انا رجعت في البيعه بتاعتي طبعا هي باعت من غير فلوس يعني كده اللي حاسدها يعني.
برضو مش فاهم مش فاهم يعني هي باعت ولا ما باعتش؟
لا هي باعت بس على الورق يعني ما خدتش فلوس منها اللي حاسدها كده.
كانه هبه يعني.
اه
طيب
بعد ما هو توفى راحت قالت رجعت في البيعه وقالت لا انا الحاجه دي كنت كاتباها لحفيدي انا دلوقتي مش عايزه حد غريب ياخد فيها انا هكتبها للبنت اليتيمه دي.
هتكتبها للبنت اليتيمه؟
اه يعني هي عشان ست كبيره في السن فانا بعاونها انا مثلا بجيب لها المحامي انا بوديها شهر عقاري فانا خايفه ان انا اكون كده في اسم عليا او ان انا قابلت كده على بنتي حاجه حرام ان هي ما دخلتش ضمن التركه يعني.
طيب حاضر.
ومعلش بقى وهي برضو بقيه الحاجات بقيه الميراث برضو اللي هي خدته من جوزي كتبته لبنته ده برضو في اسم عليا ان انا مثلا ساعدتها او كده وايه المفروض اللي انا اعمله يعني.
حاضر ماشي ماشي
شكرا يا مشي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
اتفضلي
يا شيخ. بس حبيت انك تكلمني عن فضل القران وحفظ القران وتاثيره يعني في عالم الايمان.
حاضر ماشي. حاضر. طيب الاخ اللي بيسال ويقول حق الزوج العاقد الزوج العاقد انا على راي المثل بيقول الزواج مواقف التنفيذ يعني ما مجرد عقد لكن لا يترتب عليه لا هو مكلف بالانفاق عليها ولا هي تستاذن عند الخروج منه انما تستاذن من والدها او من تقيم معه من محارمها ولا هو مكلف بالانفاق عليها واذا طلقت بتاخذ شرعا لها نصف المهر ليس لها المهر كاملا وإذا طلقت لا عدة عليها. كل دي أحكام بتتعلق بالعقد. هو بقى بيسأل عن حقوقه هو. حقوقه هو احنا بنقول ده زواج مع عقد لمدة فترة ما بين العقد وما بين البناء. أنا من المفترض إن أنا ممكن أروح البيت عندهم وأشوفها بملابسها بشعرها أسلم عليها كل الأمور دي لا حرج فيها. لكن ناخد بالنا كويس قوي قوي انه في حاجة اسمها عقد وباني. عقد لم يدخل بها ورجل زوج دخل بها. اللي دخل بها ده يجوز له منها كل شيء. كل شيء. معاشرتها، الخلوة بها، تقبيلها، اي شيء لا حرج على هذا الذي دخل بها. طب واللي عقد؟ نقول ان لك منها ما لاخيها ما لابيها يشوفها بشعرها يشوفها بملابسها لكن نفترض بقى عايز اكتر من كده نقول لك استنى بقى اكتر من كده عايز تقبيل عايز حتى خلوة عايز معاشرة يبقى دي بعدين دي بعدين ما لا يحل من المرأة الا لزوجها الداء الذي دخل بها نأجله وإذا أردت أن تزورها تزورها وهي موجودة في بيتها ومع محارمها وإذا خرجتما تخرجان معا في وإذا خرجتما تخرجان معا في مع حد منهم يعني يبقى في نوع من التحفظ لكن يسيب الحبل على غاربه ونفتح الباب على مصراعيه دي غير محمودة العواقب والله تعالى أعلم. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. قطع. طيب الزوج اللي توفي وعنده بنت قاصر وزوجة وجدة وأولاد عم التركة يعني لن يبقى منها الكثير بالشكل ده يعني البنت هتاخد النص والزوجة هتاخد التمن والجدة هتاخد السدس هتبص لقوا اللي رايح لولاد العم ده بسيط جدا يعني انا لو عملت لها كده نص وتمن وسدس هقول التركة من 24 سهم البنت هتاخد 12 والزوجة هتاخد 3 بقوا 15 والام هتاخد 4 لما اقسم الاربعة على السدس يبقى 4 والزوجة على التمن يبقى 3 و4 7 و12 19 هيتبقى من 24 سهم كام؟ 6 أسهم هم دول اللي هيروحوا لأولاد العم. وبالتالي يبقى كل واحد خد حقه يوصل له. ربنا علمنا كده، ها آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، تلك حدود الله. مش عايزين نلتف بقى حوالين، مش عايزين نلتف حوالين هذه التركة بشكل يبددها ويجعل نصيب أولاد العم نصيبا أقل، لأن هم احنا مش عايزين نديهم، فتيجي الجدة اللي هي باعت بمسمى بعقد ما بينها وما بين حفيدها، وبعدين عايزة ترجع في الكلام ده تاني علشان ايه؟ عشان تديه لبنته، وبالتالي تقلل من النصيب الذي سيأخذه أولاد العم. الكلام ده فيه تحايل وفيه التفاف على الشرع، إنما كونها تاخد نصيبها وتروح تهبه لابنتي حفيدها، ده ما فيش فيه شيء. إنما حتة بقى إنها ترجع في البيعة عشان تكتب الكلام ده بعد كده للبنت وولاد عم الزوج ما ياخدوش حاجة، لا، النقطة الأولانية دي غلط. أما كونها خدت السدس وبدل البنت ما تاخد 12 من 24 خدت 18 من 24، هذا كافي، وهذا يعني شيء مش قليل. فبالتالي نبعد عن محاولة الإضرار بالآخرين، نبعد عن محاولة الإضرار بالآخرين، نتقي الله سبحانه وتعالى. وربنا عز وجل قال من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، نبعد عن إمكانية وقوع ضرر بأي شكل ما من الأشكال. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام. وقت صوت التلفزيون بعد إذنك.
عندي سؤالين هذا
الشيخ. نعم.
سؤال أول أسأل عن لباس الشرعي للرجل، هل نصف الكعبين هل يجوز لبس البنطلون تحت الكعبين أو يجب أن يكون فوق الكعبين؟
حاضر. إيه تاني؟ ماشي.
وبالنسبة لتلاوة القرآن هل يجب على المرأة تغطية رأسها عند قراءة القرآن اتجاه إلى القبلة؟
حاضر. السؤال عن فضل القرآن وحفظ القرآن وتلاوة القرآن. القرآن هو كتاب الله عز وجل، وما تقرب عبد إلى الله تعالى بشيء أفضل مما خرج منه، فهذا كلام الله. ولذلك يقول سلفنا الصالح سيدنا عبد الله بن مسعود، يقول من أراد أن يعرف هل هو يحب الله أم لا فلينظر هل هو يحب القرآن أم لا، فإن القرآن كلام الله، فمن أحب القرآن فقد أحب الله. وقال سيدنا عثمان رضي الله عنه لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله، لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله. فبالتالي حب القرآن تلاوة، حفظا، تدبرا، تعلما، تطبيقا، بحيث ان احنا نكون قرآنيين، ها نعيش بالقرآن. مش قرآنيين يعني بنرفض السنة زي الجماعة اللي بيسموا نفسهم قرآنيين، لا، انما نكون عباد ربانيين يعتمدون القرآن في حياتهم ويلتزمون به في واقعهم. هو ده اللي بنتمناه، ان يبقى القرآن مصدر لينا. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول ان لله اهلين من الناس، قالوا من يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. وأورد الإمام الطبراني حديثا فيما معناه أن من حفظ آية من كتاب الله استقبلته يوم القيامة تضحك في وجهه. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ويؤتى بصاحب القرآن يوم القيامة ويقال له اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها. فنتمنى أن نعطي للقرآن الكريم في حياتنا من الأهمية والحفظ والتدبر ما يجعلنا إن شاء الله أقرب إلى الله وأعظم. معنا اتصال. السلام عليكم.
أهلا.
أيوة تفضل. أيوة نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام
ورحمة الله. أم زين الدين من الجزائر.
أهلا بك أختي. تفضلي.
السؤال: المرأة التي تعاشر زوجها وهي حائض. من دون قصد.
بدون قصد يعني
بدون قصد.
يعني إيه بدون قصد يعني؟ أفهم يعني. هل كانت لا تعلم أن عليها حيضا؟
ما لم أعلم.
لم يعني خلاص بس. بتسأل عن اللباس الشرعي للرجال فيما تحت الكعبين. فيما تحت الكعبين: بنطلون، جلبية، عباءة، أي شيء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه. من جر إزاره خيلاء، خيلاء لم ينظر الله إليه. الكلمة دي هي اللي بتقول اللي جر إزاره فيما تحت الكعبين خيلاء، عجبا وكبرا وما إلى ذلك، هو ده الذي يقع تحت طائلة العقوبة: لم ينظر الله إليه. وما زاد عن الكعبين فهو في النار، هذا مطلق. لكن يقيده الحديث الثاني اللي هو إيه؟ من الخيلاء، بدليل أن سيدنا أبا بكر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إن إزاري يسترخي مني إلا أن أتعاهد. قال: أنت لست ممن يصنعه خيلاء. وعلى ذلك إذا خلت نية المرء من الخيلاء والعجب بتطويل الثياب لا يقع تحت طائلة الحرمة، إنما نقول ده مكروه لأنه بيتشبه بالمختلين. لكن لو واحد قصر ثيابه، لو واحد قصر ثيابه وفيه خيلاء، العقوبة تناله. يعني مش العبرة بأن أنا أقصر وأطول دون نظر إلى الهدف. لو واحد عنده خيلاء وعجب وكبر وغرور، هذا الإنسان يناله الذنب بغض النظر عن طول الثياب أو قصرها. يبقى إذن الحكمة من جر الثياب إذا كان للخيلاء فهو حرام، أما إذا لم يكن القصد خيلاء ولا عجبا فهو مكروه، لأن هذا تشبها بالمختالين، جمعا ما بين الأحاديث التي وردت في هذا الشيء. طبعا الأمر بيختلف بالنسبة للمرأة. سألت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عما تصنع النساء بذيولهن، فقال: يرخين شبرا. قالت: يرخين شبرا؟ قالت: إذن تنكشف أقدامهن. وقال: يرخين شبرا بعد منتصف الساق. عشان كده قالت: إذن تنكشف أقدامهن. فقال: يرخين ذراعا لا يزيدن عليه. ذراعا بعد منتصف الساق، ذراعا لا يزيدن عليه. وعلى ذلك فجر الثياب للمرأة ليس من الخيلاء في شيء، وإنما هذا من السنة. تلاوة القرآن الكريم: هل يلزم المرأة أن تكون ساعتها مرتدية للحجاب، ترتدي الحجاب خصيصا لتلاوة القرآن وتستقبل القبلة؟ هذا من الكمال لكن ليس لازما. هذا من الكمال ومن الأفضل والأتم إنها تعمل كده، لكن لو لم تعمل فلا شيء عليها. سؤال الأخت اللي تتصل الجزائر: إنه المرأة التي يعاشرها زوجها في فترة الحيض دون قصد، دون قصد. طبعا معلوم إن جماع المرأة في حيضها حرام بدليل الآية: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. لكن نفترض المرأة ما عندهاش حيض ولا حاجة، وساعة مباشرة الرجل لها نزل دم الحيض، يبقى بينزع بقى ويبعد، لأنه خلاص تبين له أن دم الحيض قد وقع، وما حدث كان خطأ، كان خطأ لم يكن قصدا ولا مستهدفا. نقول كده رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. نسأل الله تعالى أن يعيننا جميعا على السداد الصاب. نترك حضراتكم في فاصل ثم نعود مرة أخرى.
أهل الهدى والذكر أفتوني سؤالي سعيا للخير دلوني فمنكم تنهل الأرواح راحتها فؤادي غامئ تنهل الأرواح راحتها فؤادي غامئ للخير أوصوني أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. معنا اتصال، السلام عليكم.
ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أنا منتقبة وإن شاء الله طلع الحج السنة دي بإذن الله.
طيب ماشي.
فكنت عايزة أعرف بالضبط موضوع يعني أرفع النقاب ولا أبدل النقاب، في أقاويل كثيرة يعني، فكنت عايزة أعرف من حضرتك الرأي الصواب يعني.
حاضر إن شاء الله.
شكرا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. الأخت بتسأل إنها منتقبة وتريد أن تحج هذا العام. طبعا في حديث يقول لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. لا تنتقب، لا تنتقب، طالما انه في نهي بهذا الشكل يبقى لبس النقاب اللي هو قطعتين، قطعة فوق وقطعة تحت والكلام ده لا يجوز، واذا فعلت ذلك عليها دم. لكن يمكنها ان تصعيد عن ذلك اذا كانت لا تريد ان يرى الناس وجهها، ان تأتي ببيشة الجزء اللي هو بيبقى نازل على الوجه وتحاول أن تجافيه عن الوجه بلبس كاب أو أي حاجة يمنع من ملاصقة هذه البيشة للوجه مباشرة. ده أقل ما يقال فيه، لكن النقاب لا، بدليل لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، وده كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كان في سؤال بتقول إنها طافت طواف الإفاضة وهي حائض وكانت مضطرة لأن الحيض بدأ قبل الحج ولم ينتهي إلا بعد الحج، وهي كانت مرتبطة بحملة مع العلم انها من سكان الرياض، اغتسلت وطافت في يوم الرابع من الدورة وهي يوم جفاف من الدم عندها، ولكن مع كثرة المشي نزل الدم. زوجها استفتى علماء الحرم فأجابوه بأن تتحفظ وتطوف. هذا هو الصوب، يعني طوافك وأنت على هذه الحالة لأن الحملة لن تنتظر، هذا هو الصواب، وقد أفتوك بما هو صحيح إن شاء الله، لأنه يعني كما قال ربنا وما جعل عليكم في الدين من حرج، لو كان في إمكانية تستني كنت استنيتي، لكن الحملة تمشي وأسيبك لا. نعم، معنا اتصال، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. حضرت الشيخ عندي سؤالين لو سمحتم.
تفضلي.
مر على زواجي 45 سنة.
نعم.
إلى حد الآن لم يقدم لي زوجي صداقي الذي كان مؤخرا عند زواجنا، وهو مصر على عدم دفعه لي،
اللي هو المؤخر.
كل الصداق كان مؤخرا،
كل الصداق كان مؤخرا.
نعم، فما هو رأي الدين؟
طيب،
وأنا الآن متقاعدة وهو متقاعد ويتاجر، وأنا المكلفة بكل مصاريف البيت، ولما أطلب منه المساعدة يغضب، فما حكم الشرع؟ وفي هذه الحالة على من تجب زكاة الفطر؟ هل تجب علي أم على الزوج؟ وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيكم. عليكم. نعم، السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. مؤخر الصداق حق للمرأة يجب أداؤه لها، ويجب أن يراعي الإنسان أن هذا الصداق اللي هو مؤخر الصداق دين في رقابته، إن أداه في الحياة فبها ونعمت، وإن لم يؤده في الحياة، إن لم يؤده في الحياة ومات، فينبغي أن يكون مؤخر الصداق دينا يسدد قبل أن توزع أي تركة، لأن القرآن قال كده من بعد وصية يوصى بها أو دين.
ما وزعش تركات إلا إذا سددت كل الديون التي على هذا الميت، ومن بينها مؤخر الصدق. ولذلك احنا بننصح كل واحد يبادر بتسديد مؤخر الصدق في الحياة، فإذا مات يبقى بريء الذمة، لأنه الحديث يقول نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. وقال عليه الصلاة والسلام يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين، يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. فالتهاون في أمر مؤخر الصداق بعدم دفعه في الحياة ها ليس معناه إن الواحد خلاص حق المرأة سقط، لا، إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج، ده حديث النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى بالتالي نحن ننصح كل رجل عليه مؤخر صدق أن يبادر بتسديده قبل أن يموت، وإذا مات على ورثته أن يوفوا بحق هذه الزوجة قبل توزيع أي تركة. وإذا ماتت الزوجة، إذا ماتت الزوجة يعد مؤخر الصداق ميراثا يشترك فيه كل الورثة، وليس من حق الزوج أن يستأثر به. هنكمل بقية الأسئلة إن شاء الله بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
أيوة السلام عليكم.
أيوة السلام عليكم. السلام عليكم.
لو سمحت، أنا بنسمع أن في بعض المنتجات الغذائية فيها من مشتقات الخنزير لازم نقاطعها، وفي بعض المشروبات الغذائية المشروبات الغازية.
طب السؤال السؤال هل
أيوة يعني احنا نقاطع الحاجات دي، ما نشربش مثلا حاجة بنسمع عليها او ما ناكلش حاجة بنسمع عليها.
المكونات الموجودة على هذه المنتجات مكتوب عليها لحم خنزير؟
لا
مش مكتوب،
بس في بعض الحاجات بيبقى مكتوب عليها خالية من مشتقات الخنزير.
خالية من مشتقات الخنزير،
وفي بعض الحاجات مش مكتوب حاجة خالص.
هو بس السؤال يعني من اين لك بالتأكد واليقين ان دي فيها مشتقات لحم خنزير؟ ها؟
ولا ما فيها؟
من اين لك بهذا؟ عرفت المعلومة دي منين؟
مش من مكان معين يعني، من الناس.
من الناس كده، الناس بتتداول الكلام ده؟
اي.
المصدر؟ ايوه نعم. طيب برضو بتسأل انها مكلفة بكل شيء في البيت من مصاريف وانفاق على الاولاد او على نفسها حتى، واذا ما طلبت منه مساعدة يغضب. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. الانفاق في البيت والقيام باعباء المسؤولية الحياتية انما هو مكلف به الرجل. قال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وقال تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. فلم يستعف الله تعالى من مسألة الإنفاق الموسر أو المعسر، وإنما قال عن المعسر ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. لكن المرأة غير مكلفة بالإنفاق لا على نفسها ولا على أولادها. وحتى ما تسأل عنه في مسألة صدقة الفطر، صدقة الفطر يخرجها المرء عن نفسه وعمن تلزمه نفقتهم من الزوجات والأولاد، فهي أمانة ومسؤولية في رقبة الزوج ولا تكلف المرأة بها، إنما هي تحت هذا الرجل وهي مسؤولة منه انفاقا وتصدقا وما الى ذلك. ولكن تقول ايه على الناس المقصرة، الناس اللي تستبيح لنفسها ما لا يجوز لها ان تستبيحه، وتحت مسمى يعني الزوجة ما هي معاها، يبقى هو ما يلزموش. طبعا هذا كلام لا يجوز والله اعلم. مسألة المنتجات الغذائية، المنتجات الغذائية أنا مش عايز أسمع كلمة من شرق وكلمة من غرب، وقد يكون وراءها هدف لترويج بعض السلع على حساب الأخرى. يوم يقولوا لك ده حتى المنتج الفلاني في لحم خنزير، في دهن خنزير وما إلى ذلك. الذي أعلمه أن هذه الشركات التي تنتج هذه المنتجات الغذائية إن كان من بين مكوناتها لحم خنزير بتقول ما بتخبيش، وبالتالي لا أسمع إلا بيقين. لو في حاجة يقينية أهلا وسهلا، إنما مجرد واحد قال كلمة من هنا أو كلمة من هنا يعني شايف إنه ده مش مظبوط، إن أنا أمتنع لمجرد الشائعة التي قيلت على لسان أحد، التي قيلت على لسان أحد، الله أعلم. طيب الست اللي كانت بتسأل عن موضوع نزول الدم في أثناء الحج، كانت بتقول إن أنا ما تناولتش حبوب تمنع الحيض لرفض الطبيبة وزوجي وخوفي على نفسي منها. والله انت يعني ان اخذت شيئا يمنع نزول الدم فهذا شيء مباح، ولكن لو ما خدتهوش برضو مش واجب انك تاخدي، نظرا لما قد يترتب على اخذ هذه الحبوب من اضرار صحية تلحق بالمرأة، وبخاصة ان الطبيبة قالت لك ما تاخديهاش خلاص ما فيش فيها حاجة. فهي هل حجها صحيح وهل عليها دم؟ والحج صحيح وليس عليها دم. وبتقول هل يجوز أخذ فتوى الحرم؟ طبعا أئمة الحرم أهل مكة أدرى بشعابها، وهؤلاء الناس متخصصون في مثل هذه المسائل لكثرة ما يعرض عليهم وكثرة رواد الحرم الذين يتعرضون لمثل ما تتعرضين له، فعندهم إجابات هم أولى بها من غيرهم. بتسأل عمتها أرضعت أخوها الكبير أكتر من مرة، وهي متزوجة حاليا من ابنها الثالث من ترتيبه في الصبيان، وهي التاسعة في أخواتها، وعندها حاليا 4 أولاد، فما حكم زواجنا وقد مر على زواجنا هذا 20 عاما؟ الزواج صحيح ما فيش فيه حاجة، والأولاد الحمد لله ما فيش فيهم شيء، هو كل المشكلة إن عمتك أرضعت أخوك الكبير. أرضعت مين؟ أخوك الكبير، ما أرضعتكيش أنتي، ما أرضعتكيش أنتي، ولا أمك أرضعت زوجك اللي هو نمرة 3، فلا يجوز لأخيك الكبير أن يتزوج إحدى بناتها، بس لا يجوز لإحدى بناتها أن يتزوج بأخيك الكبير، ابنها فقط اللي هو مين؟ أخوك الكبير، لكن لا أنت بنتها ولا زوجك رضع من أمك فيصبح ابنا لها وأخا لك، طالما لم يجتمع الزوج والزوجة على ثدي واحد لا هنا ولا هناك خلاص، ورضع أخوك الكبير ده ملوش علاقة بيك من قريب ولا من بعيد، فالزواج صحيح ولا شيء في هذا إن شاء الله. ما هو الحديث الذي يدل على أن الرجل إذا كذب يكتب عند الله كذابا؟ الحديث يقول الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فنسأل الله تعالى أن يتوب علينا توبة نصوحة، وأن يحول فيما بيننا وبين الكذب، وأن يجعلنا وإياكم من الصديقين، إنه ولي ذلك القدر عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني سؤالي سعيا للخير دلوني، فمنكم تنهل الأرواح راحتها فؤادي ظامئ للخير أوصوني. أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.